يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
هذه الآية الكريمة من سورة المجادلة جاءت بعد قوله جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ الآية يقول الله جل وعلا ألم تر، بمعنى تعلم، يعني هذه الرؤية علمية. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أحاط علما بكل ما في السماوات وما في الأرض من دقائق الأمور وجليلها، لا يخفى عليه شيء منها سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ما يكون من نجوى، ما يكون، يكون هذه معنى يوجد، بمعنى أي كان التامة، لأن كان الناقصة التي تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويكون اسما لها وتنصب الثاني ويكون خبرا لها، وهناك كان تامة تسمى ليست ناقصة وهي التي ترفع الفاعل فقط مثل أي فعل من الأفعال العادية، فيكون هنا من كان التامة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، النجوى السر، يعني يتناجى اثنان، والنجوى ما تكون من واحد لأنها سر من واحد أو أكثر لغيره، من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثلاثة إلا هو جل وعلا رابعهم. قد يقول قائل لما بدأ بالثلاثة جل وعلا وما قال من اثنين؟ قيل إن النجوى والمشاورات والتناقش في بعض الأمور الهامة يحسن أن تكون من فرد، من وتر، ولا تكون من جوز، من أربعة أو اثنين أو ستة، لأنها قد يكون واحد له رأي واحد له رأي، فإذا صاروا ثلاثة صار الثالث مرجح، وإذا كانوا أربعة ربما كانوا اثنين واثنين، فإذا صاروا خمسة صار الثاني الخامس مرجح، يكون مع اثنين فيكون ثلاثة يرجح بالاثنين. ولهذا كثير من اللجان الآن يختار لها أن تكون ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة حتى ما يكون فيها تساوي آراء، فإذا وجد كان فيها وتر ما تساوت الآراء. وقيل لأن الوتر أفضل، ولما؟ قالوا لأن الله جل وعلا وتر يحب الوتر، فالوتر أفضل من الجوز الذي هو شفع. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني مهما ابتعد الثلاثة حتى لا يسمع كلامهم ولا يدرى ما يقولون إلا والله جل وعلا بمثابة الرابع لهم، والاثنين أصار معهم ثالث، والثلاثة أصار معهم رابع، ما يخفى عليه شيء من كلامهم ومن قولهم ومن ترتيبهم ومما يقولون، فهو جل وعلا بمثابة كأنه معهم، كأنه حاضر معهم، يعني وهو حاضر جل وعلا بعلمه. وهذه الآية كما قال الإمام أحمد رحمه الله المراد بها العلم، معهم جل وعلا بعلمه. ومعية الله جل وعلا معيتان، معية إحاطة وعلم واطلاع، ومعية توفيق ودلالة وحفظ وصيانة وكلأة. فالأولى عامة، معهم بعلمه مع الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم، مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم جل وعلا. والمعية الثانية معية للمؤمنين، لأحباب الله، لأولياء الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمعية في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، غير المعية التي في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، معهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم. ما يجتمع خمسة في بر أو بحر أو جو في المدن أو خارج المدن إلا والله جل وعلا معهم، معهم باطلاعه وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. فخمسة والله جل وعلا معهم كأنهم ستة، لأن الله جل وعلا معهم ويطلع على أقوالهم وما يقولونه. والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده، مهما اختفى المرء وأظهر خلاف ما يبطن فإن الله جل وعلا مطلع على ظاهره وباطنه. فالعباس بن عبد المطلب لما أسر يوم بدر طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفك نفسه، فقال ما عندي شيء، تعرفني ما عندي شيء، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قلته لأم الفضل والمال الذي أودعته لأم الفضل وقلت لها كذا وكذا، قص لها ما قال. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد، جاءه الوحي عليه الصلاة والسلام من السماء من الله جل وعلا بأنه قال لامرأته كذا وكذا. والثلاثة من كفار قريش كانوا يتناجون في مكان ما من هذا المسجد، فوقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تقولون؟ قالوا نتحدث حديث كذا، وصرفوا عما قالوا. قال ألم تقل أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا؟ فأطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ما يتناجى به هؤلاء الثلاثة بأنهم قالوا كذا وكذا. وهكذا فالله جل وعلا لا يشغله شيء عن شيء، ولا يشغله كونه مع هؤلاء يخفى عليه أمر أولئك ونحو ذلك، فهو مع العباد كلهم، ولا يكون في الكون من حركة ولا سكون ولا ورقة رطبة أو يابسة تسقط من شجرة ولا ذرة من ذرات الرمال إلا والله جل وعلا أحاط بها علما. والله جل وعلا موصوف بصفة العلم، فهو عليم جل وعلا. والإيمان بهذه الصفة واجب، وهي الإيمان يكسب العبد اليقين والاطمئنان والرضا بأن كل ما يحصل عليه فهو بعلم من الله جل وعلا، وكل ما يصدر منه من عمل صالح أو نية طيبة فالله جل وعلا مطلع عليها. وفيها وعيد للفاجر والكافر بأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أحواله. فالمؤمن إذا وفق للإيمان بصفة العلم لله جل وعلا اطمأن ورضي وأدى العمل بإخلاص لله جل وعلا مصطحبا باليقين بأن الله جل وعلا مطلع عليه. وهذه أعلى درجة يمكن يتصف بها المرء المطيع لله جل وعلا، التي هي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يكون المؤمن مؤمن بأن الله جل وعلا مطلع عليه ويرى أعماله كلها، فيؤديها تأدية من هو موقن بأن الله مشاهد لعمله. ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني باطلاعه عليهم جاعلهم كأنهم ستة، وهو جل وعلا مستوى على عرشه منزه عن مخالطة المخلوقين، لكنه معهم جل وعلا بعلمه، ومع المؤمنين بحفظه وعنايته وتوفيقه. ولا أدنى من ذلك، أدنى من الثلاثة والخمسة التي هي الاثنان والأربعة، ولا أكثر من ذلك، ولا أكثر التي هي الخمسة الستة والسبعة وهكذا، إلا هو معهم، فإحاطته جل وعلا يستوي عنده فيها القليل والكثير، مهما تكاثرت الأصوات وخاض الحاضرون في الكلام وقال هذا قولا حسنا والآخر قال قولا سيئا وهذا أسر وهذا أعلن، كلها عند الله جل وعلا سواء، فعلمه جل وعلا وإحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، قد يتوهم متوهم أنه جل وعلا يحيط بالثلاثة إذا تناجوا أو الخمسة أو العشرة، لكن العدد الكبير يخلف بعضهم في بعض، هذا بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة لله جل وعلا فلا تشتبه عليه الأصوات ولا اللغات ولا كثرة الكلام أو اللغط، كله جل وعلا أحاط به سبحانه وتعالى. ولا أدنى من ذلك يعني أقل من الثلاثة أو الخمسة، ولا أكثر منها إلا هو جل وعلا معهم بعلمه واطلاعه، لا بذاته سبحانه وتعالى، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه، فالله جل وعلا فوق عباده، والعرش هو سقف المخلوقات ليس فوقه شيء من المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش، وهو سبحانه غني عن العرش وعن غيره. والعرش وسائر المخلوقات مفتقرون إليه، فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا سبحانه وتعالى، فلا يتوهم أنه مستو على العرش وأنه في حاجة إلى العرش، تعالى وتقدس، هو غني عن خلقه، وأكبر المخلوقات هو العرش، والعرش سقف المخلوقات، يعني فوق المخلوقات كلها العرش هو أعلاها، وهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. وتقدم لنا ما ورد عن السلف رحمة الله عليهم في عظم العرش، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والسماوات السبع نسبتها للكرسي كما ورد كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن، هذه العظام السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في صحن كبير، وهذا العظيم الذي هو الكرسي عظمته بالنسبة للسماوات هو بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض بالنسبة للعرش، لأن العرش عظيم، فهو أعظم أكبر مخلوقات، وهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا في بر أو بحر أو جو، ولو تحت أطباق الثرى فهو جل وعلا معهم بعلمه. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم الدالة على الترتيب، وأن هذه التنبئة ليست في الدنيا، هو يعلم هذا في الدنيا ثم ينبئهم بذلك يوم يبعثهم في الدار الآخرة. وعلمه جل وعلا بما العباد عاملون أولهم وآخرهم سواء، ما عمله آدم وذريته وأولاده حوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في آخر الزمان حينما يبعث الله الخلائق، ينبئ كل مخلوق بما عمل، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، الفاجر يفضحه الله جل وعلا أمام الملأ، والمؤمن يرخي الله جل وعلا عليه كنفه وستره ويقرره بذنوبه ثم يغفرها جل وعلا له. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، وذلك أن الله بكل شيء عليم، فهذه الجملة بمثابة التعليل لما قبلها، كأنه يقول لأن الله بكل شيء عليم ينبئ العباد بما عملوا لأنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا عليم بعظائم الأمور ودقائقها، ظاهرها وخفيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما. فعلى المؤمن أن يستشعر اطلاع الله جل وعلا عليه وعلمه بأحواله وحفظه جل وعلا لذلك، وأنه سيطلع عباده على ذلك في الدار الآخرة ينبئهم بما عملوا. فهذا يجعل المؤمن مهما خفي عن الأنظار وبعد عن الناس يراقب الله جل وعلا، لأنه مهما اختفى فهو لا يخفى على الله، كما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، الذي هو الله جل وعلا، يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به النفس، ما يحس في القلب قبل أن ينطق به الإنسان. لكن الله جل وعلا لا يؤاخذ العباد إلا بما عملوه.
يقول تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، أي من سر ثلاثة، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، مطلع عليهم، يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسعته وسمعه له، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
فهو يعلم جل وعلا ويسمع كلامهم، ومع هذا الرسل الملائكة يكتبون، الحفظة يكتبون ما يصدر من ابن آدم، ومع هذا وذاك يوم القيامة حينما يقول العبد لربه جل وعلا: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال الله جل وعلا: بلى. قال: يا ربي إني لا أقبل شاهدا على عملي إلا من نفسي، ما أقبل شاهد على عملي إلا من نفسي، فيقول الله جل وعلا: لك ذلك، فيختم الله على فيه، ثم تتكلم الجوارح تشهد، تقول: عملت كذا وعملت كذا، ثم يفتح الله جل وعلا على فيه فيقول لجوارحه: سحقا لكن وبعدا، أنا كنت عنكن أجادل، فلما قلت ما أخفيته؟ فيقولن: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. يقول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم هو الذي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا يعتذروا فما هم من المعتبين. انتهى وقت الاعتذار. الاعتذار والندم في الدنيا، حينما يعتذر العبد لربه جل وعلا ويتوب إلى الله جل وعلا يتوب الله عليه، وذلك أن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقبل جل وعلا توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا غرغر ووصلت الروح الحلقوم حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها، مثل إيمان فرعون اللعين لما عاين الموت والهلاك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اليوم ما ينفعك، الآن ما ينفع. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وأما قبل ذلك فالله جل وعلا يتوب على من تاب.
ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى.
نعم، لأن بعض المنحرفين عن الصراط المستقيم أخذوا من هذه الآية قالوا الله في كل مكان، الله حال في كل مكان، تعالى الله وتقدس، وهو جل وعلا يقول عن نفسه الرحمن على العرش استوى، والله جل وعلا هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فهو مع العباد بعلمه وليس معهم بذاته سبحانه وتعالى بأنه حال في كل مكان، وإنما هو معهم بعلمه.
ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم،
يعني هذه الآية الكريمة مفتتحة بالعلم، ألم تر أن الله يعلم، واختتمت بالعلم وأن إن الله بكل شيء عليم. فهذه آية المعية هذه بمعنى العلم والاطلاع، وليست معية ذاتية بأن الله جل وعلا حال في كل مكان كما يقوله بعض أهل الظلم والجور والطغيان، ولا أنه حال في خلقه أو معهم أو في كل مكان أو مع، وإنما هو جل وعلا بذاته مستوى على عرشه فوق سماواته، له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.